بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. وبعد، يسرنا في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة الثاني من شهر شوال للعام 42 بعد 144، أن نتواصل من مدينة مرسيليا مع فضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الحليم محمد عبد الهادي الجزائري حفظه الله تعالى في طلب نصيحة لأبنائه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها مع أبنائنا وإخواننا بمدينة مرسيليا بفرنسا، وذلك عبر الهاتف، سائلا المولى جل وعلا لي ولهم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمتي معكم أيها الأخوة فيما يتعلق بالنصيحة، وقد اخترت لكم حديثا نبويا شريفا، وهو حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، حديث من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الدين النصيحة، وفي رواية: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وذلك من باب التوكيد. ومعنى النصيحة الخلوص، وقالوا: شيء ناصح يعني خالص من الغش، ويقال: عسل ناصح ولبن ناصح يعني خالص من الغش والأخلاق الرديئة. وهكذا دين الإسلام، فإنه حارس من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانة، فهو دين خالص دين صاف. وكذلك المسلم يستوي ظاهره وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر وغير ذلك. أما الذي يغش أو يخدع أو يمكر أو يختلف ظاهره عن باطنه فهذه خصال ليست من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، وحصر الشيء يقتضي أن لا يدخل فيه غيره. ولما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عن أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة وقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله. فأول شيء أن تكون ناصحا لله جل وعلا. النصيحة لله جل وعلا بأن تعبده وأن تؤمن به إيمانا كاملا، تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتؤمن بأقداره وأفعاله جل وعلا، وأنه لا أحد يستحق العبادة غيره، ثم تخلص العبادة له. هذه النصيحة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ويجب أن تكون النصيحة ظاهرا وباطنا. فالذي يظهر التوحيد ويبطن الشرك ويظهر الإيمان ويبطن الكفر هذا منافق. قال جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال جل وعلا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أما الناصح فهو الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله جل وعلا أولا. فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك، فيعبد إلا الله عز وجل، ثم يدعو الناس إلى معنى هذه الكلمة الطيبة والعمل بها وإخلاص العبادة لله عز وجل. وليس المراد القول باللسان فقط، فقد تجد الإنسان يكثر من ذكر لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، بل يأتي بما يناقضها من الشركيات. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لابد من معرفة التوحيد وما ينقبه من الشرك، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نعبده وأن نوحده. وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه النصيحة لله عز وجل. أما النصيحة لكتاب الله جل وعلا، أولا أن تؤمن به أنه هو كلام الله جل وعلا حقيقة. أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أن تكثر من تلاوته وأن تتدبر معانيه وتتأمل آياته وتطلب تفسيره، ثم تعمل به وتخلص العمل لله عز وجل. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. أولا أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة. ثانيا أن تتعلمه. ثالثا أن تكثر من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار رابعا أن تتدبره، ثالثا أن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره، خامسا أن تعمل به، ذلك لأن العلم من غير عمل لا يفيدك شيئا. ولو كنت من أكثر الناس حفظا للقرآن وأكثر الناس تلاوة للقرآن ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصعا لكتاب الله عز وجل، بل تكون غاشا لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لرسول صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حق ويقين ظاهرا وباطنا، ثم تطيعه وتعمل بما جاء به، وأن تحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك ووالديك والناس أجمعين، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقدم على محبة الله ورسوله أحدا من الخلق، فأول شيء تحبه الله عز وجل، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تابعة لمحبة الله جل وعلا. ولا يستحقق محبته أو محبة صلى الله عليه وسلم إلا باتباع وطاعته وتصديقه فيما أخبر، وأن تعمل بسنته ظاهر وباطنة، واجتناب الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فلا تنسب إليه شيئا لم يرد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلا تقول إلا ما تحققت من صحته، وإذا كنت لا تعرف هذا فإنك ترجع إلى أمهات السنة في الكتب الصحاح التي اعتنى أهلها بصدق الرواية وثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت فإنك لا تبادر بنسبته حتى تتأكد من صحته، ثم مع هذا تعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد مجرد حفظ الأحاديث دون فهم معانيها، بل لا بد أن تفهم المعاني من أجل أن تعمل بها، لأنه لا يمكن أنك تعمل بها وأنت لا تعرف معانيها، وليس لك أن تفسرها من عندك دون تثبت من معانيها. فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومعناه كذا حتى تراجع المعاني الصحيحة مما ثبت عند أهل العلم الثقات، فأنت لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لفظ الحديث، ولا تنسب إليه المعاني إلا ما وقفت على صحته، إلا بنفسك إذا كنت أهلا لذلك، أو أن تسأل أهل العلم وأن تراجع كتب الصحاح المدونة التي تلقتها الأمة بالقبول كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة، وكذلك ما صح من السنن الأربع والمسانيد، ما صح سنده تعمل به وتسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك يجب أن تتجنب البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسأل اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فتتجنب البدع التي لم ترد ولم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن الحديث الضعيف الذي نص أهل العلم على ضعفه لا تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجدل، وإنما تقول يروى عن رسول الله بصيغة التمريض، أو تقول يعني قيل أو فيما يروى، إلى غير ذلك من صيغة التمريض من باب الأمانة. هذا كله فيما يتعلق بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وأنت ليس عندك مقدرة على ذلك، فلا يدخل في هذا إلا أهل الفن وأهل الاختصاص من الراسخين في العلم والرواية. أما ما ظهر اليوم على كثير من الشباب من الجرأة على الأحاديث والتصحيح والتجميع فيها بغير علم، هذا والله من المصائب العظمى، نسأل الله السلامة والعافية. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الترضي على أصحابه ومحبتهم ومحبة أزواجه صلوات رب وسلامه عليه ومحبة آل بيته. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكفر أصحاب النبي ويطعن في أصحاب رسول الله ويطعن في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا والله ليس بناصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكفر أبا بكر ويكفر عمر ويكفر أصحاب النبي ويقول بأن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعن في الصديقة المبرأة التي طهرها الله وبرأها الله من فوق سبع سماواته؟ من يتهم عائشة بالزنا؟ والله ما هو بناصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويطعنون الصفوة المختارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين، المراد بأئمة المسلمين هم الأمراء والعلماء، والنصيحة لهم تكون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك. فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من ولي عملا من أعمال المسلمين فإنه يجب عليه النصيحة فيها، فإنه يجب عليه النصيحة فيه لأن يقوم به على الوجه المطلوب. فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور، لأنهم اعتمنوه على هذا العمل فلم يقم به أو تهاون فيه. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي تحصل ولا يعلمون عنها فيبلغون بها إن كانت من غيرهم، وإن كانت منهم يبين لهم خطأهم فيها، ولكن لا يكون هذا في المجالس العامة على المنابر أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجلات أو في المحاضرات، إنما يكون بين الناصح وبين ولي الأمر، إما مشافهة وإما كتابة، وإما أن يوفي من يتصل به وينبهه على ذلك. فليس من النصيحة لولاة الأمور الكلام فيهم في المجالس أو في غير ذلك، لأن هذا من الخيانة لولاة الأمور، وإن كان عندهم تقصير فليس من النصيحة أن تشاهر بأخطائهم عند الناس، لأن هذا يجره شرا، بل النصيحة أن تبلغهم إن استطعت ذلك، أو تبلغهم بالواسطة إن عجزت عن إبلاغهم مباشرة، أو بالواسطة فإن الواجب أن تسكت لأنك معذور. أما ما يتكلم في شأن ولاة الأمور عند الناس وعند الأعداء وعند الخصوم فهذا يجر شرا كبيرا ويفرق الأمة، وليس من النصيحة بل هو من التأليب على ولاة الأمور، وهو أشد أنواع الغيبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الغيبة: ذكر أخاك بما يكره، هذا مع عامة الناس، فكيف بولاة الأمور؟ وليس هذا من إنكار المنكر كما يقول بعضهم، هذا هو المنكر نفسه، التشهير بهم في المجالس. فإنكار المنكر له طرق، إنكار المنكر مع الولاة أن توصل إليهم النصيحة بأي طريقة، هذا إنكار المنكر. أما إذا عجزت عن ذلك فإنك تسقط، لأنك معذور ولا تتكلم فيهم وتقول هذا إنكار منكر، هذا لا يجدي شيئا، بل هذا يزيدهم حقدا ويزيدهم غضبا على رعيتهم، فتحصل مفاسد، أو أنهم يتسلطون على الدعاة وعلى طلبة العلم، يتسلطون عليهم بسبب هذا الكلام الذي يقال وينشر، فيجر ذلك شرا على الأمة. هذا ليس من النصيحة لولاة الأمور ولا من إنكار المنكر. ولهذا ما يفعله اليوم أذناب الخوارج وما يسمون اليوم بالتكفيريين من سب الحكام وذكر مثالبهم في المجالس العامة والخروج عليهم، هذا من المنكر، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور أن دعالهم بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح للأمة. أما الذي يدعو عليهم لأن بعض الناس أو الذي عنده غيرة شديدة مع جهل يدعو عليهم، هذا ليس من النصيحة بشيء. الواجب الدعاء لهم بالصلاح. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم، من ولاه الله أمركم. فمن باب النصيحة الدعاء لولاة الأمور، فالذي يدعو عليهم ليس ناصحا لهم، أما الذي يدعو لهم لأن في الدعاء لهم صلاحهم. نعم عباد الله، الواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، يدعى لهم في الخطب ويدعى لهم في المجالس بالصلاح، لا تمدحهم بما ليس فيهم. ليس المطلوب أنك تمدحهم أو تثنى عليهم بالباطل، المطلوب أنك تدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. ولهذا كان الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى يقول: لو علمت أنني دعوة مستجابة لصرفت للسلطان. وهذا من فقه رحمه الله تعالى، لأن صلاح المسلمين بصلاح السلطان. فمن النصيحة لولاة الأمور أن تدعو لهم، وهذا أيضا مما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: لو أنني دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقد سمعنا أن بعض المتعالمين يقول الدعاء لهم من النفاق، أو يقول هذا يبرر ما هم عليه من الخطأ. نقول: لو أنت إنما تدعو لهم بالصلاح والاستقامة. ويقول بعضهم أيضا إن الدعاء لهم من المداهنة، وهذا لن يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. نقول له: إن النصيحة لأئمة المسلمين أعظمها الدعاء لهم بالصلاح. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون لولاة الأمور حتى أن النص أنه يدعى لهم في خطب الجمع والأعياد. فهذا أمر معروف عند الأمة ولا ينكر إلا جاهل أو من في قلبه غل وحقد. ومن نصيحة العلماء الثناء عليهم والدعاء لهم أيضا. العلماء هم أمراء هذه الأمة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الواجب احترام العلماء. وللأسف الشديد فإننا اليوم نسمع من مرضى القلوب من يطعن في العلماء ويزدرئ بهم ويسخر منهم، بل يتهمهم بما ليس فيهم من التهم الفاجرة، كما هو حالنا اليوم. نسأل الله السلامة والعافية. نسمع من يطعن في العلامة الشيخ الفوزان، ومن يطعن في العلامة الشيخ ربيع، ومن يطعن في العلامة الشيخ عبد الجابري، ومن يطعن في العلامة الشيخ سركوش، ومن يطعن في الشيخ الأزهر، ومن يطعن في الشيخ عبد المجيد، ويتهمون أهل العلم بما ليس فيهم. فلحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات، من عاملهم بالكلب عامله الله جل وعلا بموت القلب. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب علينا عباد الله أن نحترم علماءنا، أن نقدر علماءنا، أن نعترف لهم بعلمهم وأن نستفيد بعلمهم. العلماء هم بشر يخطئون ويصيبون ولا يتعمدون الخطأ، هم يجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. الواجب علينا أن نحترم العلماء وأن نقدر العلماء، لأنهم هم مصابيح الدجاء، هم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأما النصيحة لعامة المسلمين تكون بالصدق في المعاملة. الذي يغش المسلمين في البيع والشراء والمعاملات فقد خانهم ولم ينصح لهم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين دعوتهم من الله عز وجل، هي دعوتهم إلى إصلاح ما عندهم من الخلل وبيان ما يجهلون من أمور دينهم. ومن النصيحة لهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية. أما لو تركت المنكرات والأخطاء بدون أن تعالج فهذا من الغش، لكن الإنسان يقوم بما يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فأنت تنكر المنكر بحسب استطاعتك، إن كان لك سلطة وولاية تنكره باليد، وإن كان ليس لك سلطة تنكر باللسان وبالبيان والدعوة إلى الله جل وعلا. وإن كنت لا تقدر على ذلك تنكر بقلبك وتبتعد عن أهلك وعن أماكن المنكر وتنجو بنفسك على الأقل. ومن النصيحة لعامة المسلمين أن تدل أخاك وترشده إذا استشارك وطلب منك النصيحة، كان يستنصحك إذا أراد أن يتزوج أو يزوج أحدا أو يشارك أحدا أو يسافر مع أحد أو يولي أو يوكل أحدا. فالواجب عليك أن تقول له ما تعلمه هذا عن هذا الشخص وتبين له إذا كان يصلح أو لا يصلح، ولا تجامل أحد في ذلك، لأنك لو جاملت وسترت ما عند هذا الشخص الذي يستشيرك فيه صار هذا غشا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أثار على أخيه بأمر يعلم أن رست في غيره فقد خانه. ومن النصيحة أيضا تحرير العامة من أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع والأهواء كالعقارب يدسون رؤوسهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا منه أهل البدع يلبسون ويغررون بعامة الناس فيوقعونهم في البدع فينحرفوا عن دين الله جل وعلا. وكم يعني من بدع ظهرت في هذه الأمة حتى أصبح الشرك عند دعاة السوء أنه من التوسل والتبرك، فوقع العامة في الشرك والبدعة، فذبحوا للصالحين وطافوا بالقبور ونذروا إليها واستغاثوا بها عند الشدائد، والله المستعان. كل هذا من الغش والخديعة، نسأل الله السلامة والعافية. النصيحة لولاة الأمور والنصيحة لعامة الناس أن تكون ببيان الحق، النصيحة للعوام أن تبين لهم دينهم، أن تبين لهم حقيقة التوحيد، وأن تبين لهم حقيقة الشرك. كثير من الناس هم واقعون في الشرك، السبب في ذلك هو الجهل. هذه نصيحة عامة. وأما نصيحة الخاصة لأبنائي وإخواني في أوروبا، أنني أنصحهم بالهجرة إلى ديار الإسلام، أن يهاجروا إلى ديار الإسلام، لأن لا يخفى عليكم أخوتي في الله ما يقع الآن في ديار الكفر من المفاسد ومن الشركيات ومن المعاصي ومن فساد الأخلاق، قد تأثر بها الكثير من أبنائنا وإخواننا، حتى أن من أبناء المسلمين من ارتد عن دينه، ومن بنات المسلمين من ارتدت عن دينها. الكثير من أبناء المسلمين في أوروبا انسلخوا من دينهم كما تنسلخ الحية من جلدها، فالبقاء في ديار الكفر فهو من أسباب الضلالة ومن أسباب الرجوع عن الدين ومن أسباب سماع شبههم وضلالاتهم وكيدهم للإسلام وما يلقونه من الشبهات. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة الكفار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تتراءى نارهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن أبي نحيلة البجلي قال: قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس، وهو يبايع، وهو الحديث كما قلت عن أبي نحيلة البجلي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واسترت عليه فأنت أعلم. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. رواه النسائي وصححه الألباني بالسلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. رواه أبو داود وحسنه الألباني بالسلسلة الصحيحة. فلابد من الهجرة يا إخوتي في الله، أن تبادروا بالهجرة إلى ديار الإسلام. نعم عباد الله، واسمعوا معي إلى صل الهجرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج المبرور يهدم ما كان قبله. فالبقاء في ديار الكفر وخاصة في هذه الأزمان وخاصة ما يثمر يوما في فرنسا وغيرها من معاملة المسلمين من منعهم من الجلباب ومنعهم من الستار يعني أن تسوى المرأة وجهها ومن منعهم يعني من من في بيان التوحيد بل أنهم ألزموا بعض الأئمة يعني أن يتكلموا في خطبهم على ما يسمونه بالزواج المثلي والحقيقة هذا لواطة ولا يعني كما قيل لا يغير من الحقائق شيئا. سموه زواجا مثليا أو سموه ما شئتم فإنه لواط. فيطالبونهم يعني أن يتكلموا ويدعو الناس إلى أن هذا اللواط هو يعني من حق الإنسان ومن حرية الإنسان والله المستعان إلى غير ذلك مما نسمعه اليوم من هذه القوانين الكفرية التي يطالبون أئمة المساجد ويجبرون أئمة المساجد بالتوقيع عليها. نسأل الله السلامة والعافية. وإما أن تورق مساجدهم تقول هؤلاء الأئمة اتركوهم يغلقوا المساجد وعليكم أن تهاجروا إلى بلادكم ولا توقعوا عن هذه القوانين التي هي من الردة عن دين الله جل وعلا. فنصيحتي إليكم أخوتي في الله أن تبادروا بالهجرة إلى بلاد الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها فالهجرة يعني أمرها عظيم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم عباد الله، الهجرة إلى بلاد الإسلام لإقامة شرع الله ولإظهار دينك يا عبد الله من أوجب الواجبات. والهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تغرب الشمس من مغربها. فلابد من الهجرة إلى ديار الإسلام. نعم عباد الله، والهجرة كما قلنا أمرها عظيم فقد قرنها الله جل وعلا بالجهاد فقال تعالى إن الذين آمنوا وهادوا وجاهدوا والله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصفة بدين الله عز وجل، هم أفضل من غيرهم. فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، إنما العبرة بقصد صاحبها. فإن هاجر يريد نصرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته، وتكون عند الله مقبولة ويكون له ثواب المهاجر. فإذا خرج الهجرة ومات في الطريق كتب له أنه مهاجر، كما قال جل وعلا: ومن يخرج من بيت مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والهجرة كما قلت باقية إلى أن تقوم الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالمسلم بحاجة للهجرة دائما وأبدا. فإذا ضيق عليه في دينه وصار لا يستطيع إظهار دينه هاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيه محافظة على دينه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم عباد الله، فلا بد من الهجرة إلى بلاد الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. وبعد، يسرنا في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة الثاني من شهر شوال للعام 42 بعد 144، أن نتواصل من مدينة مرسيليا مع فضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الحليم محمد عبد الهادي الجزائري حفظه الله تعالى في طلب نصيحة لأبنائه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها مع أبنائنا وإخواننا بمدينة مرسيليا بفرنسا، وذلك عبر الهاتف، سائلا المولى جل وعلا لي ولهم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة في معكم أيها الأخوة فيما يتعلق بالنصيحة، وقد اخترت لكم حديثا نبويا شريفا، وهو حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، حديث من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الدين النصيحة، وفي رواية: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وذلك من باب التوكيد. ومعنى النصيحة الخلوص، وقالوا: شيء ناصح يعني خالص من الغش، ويقال: عسل ناصح ولبن ناصح يعني خالص من الغش والأخلاق الرديئة. وهكذا دين الإسلام، فإنه خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانة، فهو دين خالص، دين صاف. وكذلك المسلم يستوي ظاهره وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر وغير ذلك. أما الذي يغش أو يخدع أو يمكر أو يختلف ظاهره عن باطنه، فهذه خصال ليست من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، وحصر الشيء يقتضي أن لا يدخل فيه غيره. ولما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عن الأجمعين النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة، وقال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. فأول شيء أن تكون ناصحا لله جل وعلا، والنصيحة لله جل وعلا بأن تعبده وأن تؤمن به إيمانا كاملا، تؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتؤمن بأقداره وأفعاله جل وعلا، وأنه لا أحد يستحق العبادة غيره، ثم تخلص العبادة له. هذه النصيحة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ويجب أن تكون النصيحة ظاهرة وباطنة. فالذي يظهر التوحيد ويبطن الشرك، ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا منافق. قال جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أما الناصح فهو الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله جل وعلا أولا. فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك، فيعبد إلا الله عز وجل، ثم يدعو الناس إلى معنى هذه الكلمة الطيبة والعمل بها وإخلاص العبادة لله عز وجل. وليس المراد القول باللسان فقط، فقد تجد الإنسان يكثر من ذكر لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، بل يأتي بما يناقضها من الشركيات. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لابد من معرفة التوحيد وما يناقضه من الشرك، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نعبده وأن نوحده، وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فهذه النصيحة لله عز وجل. أما النصيحة لكتاب الله جل وعلا، أولا أن تؤمن به أنه هو كلام الله جل وعلا حقيقة، أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أن تكثر من تلاوته وأن تتدبر معانيه وتتأمل آياته وتطلب تفسيره، ثم تعمل به وتخلص العمل لله عز وجل. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. أولا أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة، ثانيا أن تتعلمه، ثالثا أن تكثر من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، رابعا أن تتدبره، فليس لأن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره، خامسا أن تعمل به، ذلك لأن العلم من غير عمل لا يفيدك شيئا. ولو كنت من أكثر الناس حفظا للقرآن وأكثر الناس تلاوة للقرآن ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصحا لكتاب الله عز وجل، بل تكون غاشا لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لرسول صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حق ويقين ظاهرا وباطنا، ثم تطيعه وتعمل بما جاء به، وأن تحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك ووالديك والناس أجمعين، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقدم على محبة الله ورسوله أحدا من الخلق. فأول شيء تحبه الله عز وجل، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تابعة لمحبة الله جل وعلا. ولا تحقق محبته أو محبة صلى الله عليه وسلم إلا باتباع وطاعته وتصديقه فيما أخبر، وأن تعمل بسنته ظاهر وباطنة، واجتناب الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فلا تنسب إليه شيئا لم يرد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلا تقول إلا ما تحققت من صحته، وإذا كنت لا تعرف هذا فإنك ترجع إلى أمهات السنة الكتب الصحاح التي اعتنى أهلها بصدق الرواية وثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت فإنك لا تبادر بنسبته حتى تتأكد من صحته، ثم مع هذا تعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد مجرد حفظ الأحاديث دون فهم معانيها، بل لا بد أن تفهم المعاني من أجل أن تعمل بها، لأنه لا يمكن أنك تعمل بها وأنت لا تعرف معانيها. وليس لك أن تفسرها من عندك دون تثبت من معانيها. فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومعناه كذا حتى تراجع المعاني الصحيحة مما ثبت عند أهل العلم الثقات. فأنت لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لفظ الحديث، ولا تنسب إليه المعاني إلا ما وقفت على صحته. إلا بنفسك إذا كنت أهلا لذلك، أو أن تسأل أهل العلم، وأن تراجع كتب الصحاح المدونة التي تلقتها الأمة بالقبول كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة، وكذلك ما صح من السنن الأربع والمسانيد، ما صح سنده تعمل به وتسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يجب أن تتجنب البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فتتجنب البدع التي لم ترد ولم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن الحديث الضعيف الذي نص أهل العلم على ضعفه لا تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجذب، وإنما تقول يروى عن رسول الله بصيغة التمريض، أو تقول يعني قيل أو فيما يروى إلى غير ذلك من صيغة التمريض من باب الأمانة. هذا كله فيما يتعلق بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدخل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وأنت ليس عندك مقدرة على ذلك، فلا يدخل في هذا إلا أهل الفن وأهل الاختصاص من الراسخين في العلم والرواية. أما ما ظهر اليوم على كثير من الشباب من الجرأة على الأحاديث والتصحيح والتجميح فيها بغير علم، هذا والله من المصائب العظمى. نسأل الله السلامة والعافية. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الترضي على أصحابه ومحبتهم ومحبة أزواجه صلوات رب وسلامه عليه، ومحبة آل بيته. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكفر أصحاب النبي ويطعن في أصحاب رسول الله ويطعن في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا والله ليس بناصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكفر أبا بكر ويكفر عمر ويكفر أصحاب النبي ويقول بأن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعن في الصديقة المبرأة التي طهرها الله وبرأها الله من فوق سبع سماواته؟ من يتهم عائشة بالزنا؟ والله ما هو بناصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويطعنون الصفوة المختارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين، المراد بأئمة المسلمين هم الأمراء والعلماء والنصيحة لهم تكون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك. فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من ولي عملا من أعمال المسلمين فإنه يجب عليه النصيحة فيها، فإنه يجب عليه النصيحة فيه لأن يقوم به على الوجه المطلوب. فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور لأنهم اتمنوه على هذا العمل فلم يقم به أو تهاون فيه. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي تحصل ولا يعلمون عنها فيبلغون بها إن كانت من غيرهم، وإن كانت منهم يبين لهم خطأهم فيها، ولكن لا يكون هذا في المجالس العامة على المنابر أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجلات أو في المحاضرات، إنما يكون بين الناصح وبين ولي الأمر، إما مشافاة وإما كتابة وإما أن يوفي من يتصل به وينبهه على ذلك. فليس من النصيحة لولاة الأمور الكلام فيهم في المجالس أو في غير ذلك، لأن هذا من الخيانة لولاة الأمور. وإن كان عندهم تقصير فليس من النصيحة أن تشاهر بأخطائهم عند الناس لأن هذا يجر شرا، بل النصيحة أن تبلغهم إن استطعت ذلك أو تبلغهم بالواسطة إن عجزت عن إبلاغهم مباشرة أو بالواسطة فإن الواجب أن تسكت لأنك معذور. أما من يتكلم في شأن ولاة الأمور عند الناس وعند الأعداء وعند الخصوم فهذا يجر شرا كبيرا ويفرق الأمة، وليس من النصيحة بل هو من التأليب على ولاة الأمور، وهو أشد أنواع الغيبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الغيبة: ذكر أخاك بما يكره. هذا مع عامة الناس، فكيف بولاة الأمور؟ وليس هذا من إنكار المنكر كما يقول بعضهم، هذا هو المنكر نفسه، التشهير بهم في المجالس. فإنكار المنكر له طرق. إنكار المنكر مع الولاة أن توصل إليهم النصيحة بأي طريقة، هذا إنكار المنكر. أما إذا عجزت عن ذلك فإنك تسقط لأنك معذور ولا تتكلم فيهم وتقول هذا إنكار منكر، هذا لا يجدي شيئا، بل هذا يزيدهم حقدا ويزيدهم غلبا على رعيتهم، فتحصل مفاسد. أو أنهم يتسلطون على الدعاة وعلى طلبة العلم، يتسلطون عليهم بسبب هذا الكلام الذي يقال وينشر، فيجر ذلك شرا على الأمة. هذا ليس من النصيحة لولاة الأمور ولا من إنكار المنكر. ولهذا ما يفعله اليوم أبناء الخوارج وما يسمون اليوم بالتكفيريين من سب الحكام وذكر مثالبهم في المجالس العامة والخروج عليهم، هذا من المنكر، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من النصيحة لولاة الأمور أن دعالهم بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح للأمة. أما الذي يدعو عليهم لأن بعض الناس أو الذي عنده غيرة شديدة مع جهل يدعو عليهم، هذا ليس من النصيحة بشيء. الواجب الدعاء لهم بالصلاح. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأنتوا ناصحوا من ولاه أمركم من ولاه الله أمركم. فمن باب النصيحة الدعاء لولاة الأمور. فالذي يدعو عليهم ليس ناصحا لهم، أما الذي يدعو لهم لأن في الدعاء لهم صلاحهم. نعم عباد الله، الواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، يدعى لهم في الخطب ويدعى لهم في المجالس بالصلاح، لا تمدحهم بما ليس فيهم. ليس المطلوب أنك تمدحهم أو تثنى عليهم بالباطل، المطلوب أنك تدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. ولهذا كان الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى يقول: لو علمت أنني دعوة مستجابة فصرفت للسلطان. وهذا من فقه رحمه الله تعالى، لأن صلاح المسلمين بصلاح السلطان. فمن النصيحة لولاة الأمور أن تدعو لهم. وهذا أيضا مما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقد سمعنا أن بعض المتعالمين يقول الدعاء لهم من النفاق، أو يقول هذا يبرر ما هم عليه من الخطأ. نقول: لو أنت إنما تدعو لهم بالصلاح والاستقامة. ويقول بعضهم أيضا إن الدعاء لهم من المداهنة، وهذا لن يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. نقول له إن النصيحة لأئمة المسلمين أعظمها الدعاء لهم بالصلاح. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون لولاة الأمور، حتى أن النص أنه يدعى لهم في خطب الجمع والأعياد. فهذا أمر معروف عند الأمة، ولا ينكر إلا جاهل أو من في قلبه غل وحقد. ومن نصيحة العلماء الثناء عليهم والدعاء لهم أيضا. العلماء هم أمناء هذه الأمة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وآثر. الواجب احترام العلماء. وللأسف الشديد فإننا اليوم نسمع من مرضى القلوب من يطعن في العلماء ويزدرئ بهم ويسخر منهم، بل يتهمهم بما ليس فيهم من التهم الفاجرة، كما هو حالنا اليوم. نسأل الله السلامة والعافية. نسمع من يطعن في العلامة الشيخ الفوزان، ومن يطعن في العلامة الشيخ ربيع، ومن يطعن في العلامة الشيخ عبد بن الجابري، ومن يطعن في العلامة الشيخ سركوش، ومن يطعن في الشيخ الأزهر، ومن يطعن في الشيخ عبد المجيد، ويتهمون أهل العلم بما ليس فيهم. فلحوم العلماء مسمومة، من شملها مريض، ومن أكلها مات. من عاملهم بالسلب عامله الله جل وعلا بموت القلب. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب علينا عباد الله أن نحترم علماءنا، أن نقدر علماءنا، أن نعترف لهم بعلمهم وأن نستفيد بعلمهم. العلماء هم بشر يخطئون ويصيبون ولا يتعمدون الخطأ، هم يجتهدون. فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. الواجب علينا أن نحترم العلماء وأن نقدر العلماء، لأنهم هم مصابيح الدجاء، هم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأما النصيحة لعامة المسلمين تكون بالصدق في المعاملة، لا يغش المسلمين في البيع والشراء والمعاملات فقد خانهم ولم ينصح لهم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. كذلك من النصيحة العامة المسلمين دعوتهم من الله عز وجل هي دعوتهم إلى إصلاح ما عندهم من الخلل وبيان ما يجهلون من أمور دينهم. ومن النصيحة لهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية. أما لو تركت المنكرات والأخطاء بدون أن تعالج فهذا من الغش، لكن الإنسان يقوم بما يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك ضعف الإيمان. فأنت تنكر المنكر بحسب استطاعتك، إن كان لك سلطة وولاية تنكره باليد، وإن كان ليس لك سلطة تنكر باللسان وبالبيان والدعوة إلى الله جل وعلا. وإن كنت لا تقدر على ذلك تنكر بقلبك وتبتعد عن أهله وعن أماكن المنكر وتنجو بنفسك على الأقل. ومن النصيحة لعامة المسلمين أن تدل أخاك وترشده إذا استشارك وطلب منك النصيحة، كأن يستنصحك إذا أراد أن يتزوج أو يزوج أحدا أو يشارك أحدا أو يسافر مع أحد أو يولي أو يوكل أحدا. فالواجب عليك أن تقول له ما تعلمه هذا عن هذا الشخص، وتبين له إذا كان يصلح أو لا يصلح، ولا تجامل أحد في ذلك، لأنك لو جاملت وسترت ما عند هذا الشخص الذي يستشيرك فيه صار هذا غشا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أثار على أخيه بأمر يعلم أن رشد في غيره فقد خانه. ومن النصيحة أيضا تحرير العامة من أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع والأهواء كالعقارب يبصون رؤوسهم بالتراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا منه أهل البدع يلبسون ويغررون لعامة الناس فيوقعونهم في البدع فينحرف عن دين الله جل وعلا. وكم يعني من بدع ظهرت في هذه الأمة حتى أصبح الشرك عند دعاة السوء أنه من التوسل والتبرك، فوقع العامة في الشرك والبدعة، فذبحوا للصالحين وطافوا بالقبور ونذروا إليها واستغاثوا بها عند الشدائد، والله المستعان. كل هذا من الغش والخديعة، نسأل الله السلامة والعافية. النصيحة لولاة الأمور والنصيحة لعامة الناس أن تكون ببيان الحق، النصيحة للعوام أن تبين لهم دينهم، أن تبين لهم حقيقة التوحيد، وأن تبين لهم حقيقة الشرك. كثير من الناس هم واقعون في الشرك، السبب في ذلك هو الجهل. هذه نصيحة عامة. وأما نصيحة الخاصة لأبنائي وإخواني في أوروبا، أنني أنصحهم بالهجرة إلى ديار الإسلام، أن يهاجروا إلى ديار الإسلام، لأن لا يخفى عليكم أخوتي في الله ما يقع الآن في ديار الكفر من المفاسد ومن الشركيات ومن المعاصي ومن فساد الأخلاق. قد تأثر بها الكثير من أبنائنا وإخواننا، حتى أن من أبناء المسلمين ما من ارتد عن دينه، ومن بنات المسلمين من ارتدت عن دينها. الكثير من أبناء المسلمين في أوروبا انسلخوا من دينهم كما تنسلخ الحية من جلدها، فالبقاء في ديار الكفر فهو من أسباب الضلالة ومن أسباب الرجوع عن الدين ومن أسباب سماع شبههم وضلالاتهم وكيدهم للإسلام وما يلقونه من الشبهات. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة الكفار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تتراءى نارهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن أبي نحيلة البجلي قال: قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس، وهو يبايع، وهو الحديث كما قلت عن أبي نحيلة البجلي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك. وصرت عليه: فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. رواه النسائي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. رواه أبو داود وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فلابد من الهجرة يا إخوتي في الله، أن تبادروا من الهجرة إلى ديار الإسلام. نعم عباد الله، اسمعوا معي إلى صل الهجرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج المبرور يهدم ما كان قبله. فالبقاء في ديار الكفر وخاصة في هذه الأزمان وخاصة ما يجري اليوم في فرنسا وغيرها من معاملة المسلمين، من منعهم من الجلباب ومنعهم من الستار، يعني أن تستر المرأة وجهها، ومن منعهم يعني من 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 في بيان التوحيد، بل أنهم ألزموا بعض الأئمة يعني أن يتكلموا في خطبهم على ما يسمونه بالزواج المثلي، والحقيقة هذا لواطة، ولا يعني كما قيل لا يغير من الحقائق شيئا. سموه زواجا مثليا أو سموه ما شئتم فإنه لواط، فيطالبونهم يعني أن يتكلموا ويدعو الناس إلى أن هذا اللواط هو يعني من حق الإنسان ومن حرية الإنسان، والله المستعان. إلى غير ذلك مما نسمعه اليوم، مما نسمعه اليوم من هذه القوانين الكفرية التي يطالبون أئمة المساجد ويجبرون أئمة المساجد بالتوقيع عليها. نسأل الله السلام والعافية. وإما اتركوهم يغلقوا المساجد، وعليكم ان تهاجروا الى بلادكم. القوانين التي هي من الردة عن دين الله جل وعلا. فنصيحتي إليكم أخوتي في الله أن تبادروا بالهجرة إلى بلاد الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها. فالهجرة يعني أمرها عظيم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم عباد الله، الهجرة إلى بلاد الإسلام لإقامة شرع الله ولإظهار دينك يا عبد الله من أوجب الواجبات. والهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تغرب الشمس من مغربها. فلا بد من الهجرة إلى ديار الإسلام. نعم عباد الله، والهجرة كما قلنا أمرها عظيم، فقد قرنها الله جل وعلا بالجهاد، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، والله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء بأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصفة بدين الله عز وجل، هم أفضل من غيرهم. فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، إنما العبرة بقصد صاحبها. فإن هاجر يريد نصرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته، وتكون عند الله مقبولة ويكون له ثواب المهاجر. فإذا خرج الهجرة ومات في الطريق كتب له أنه مهاجر، كما قال جل وعلا: ومن يخرج من بيت مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والهجرة كما قلت باقية إلى أن تقوم الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالمسلم بحاجة للهجرة دائما وأبدا، فإذا ضيق عليه في دينه وصار لا يستطيع إظهار دينه هاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيه محافظة على دينه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم عباد الله، فلا بد من الهجرة إلى بلاد الإسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.